أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني والعشرون من مجالس الصفوة المحلات لسورة يوسف عليه السلام، وهو المجلس 97 من مجالس الصفوة المحلات ابتداء من المقدمات. ونحن لا نزال في الحلية والتحلية للمشهد السادس من مشاهد هذه السورة المباركة. المشهد الأول كان مشهد الرؤية والبشرى، المشهد الثاني كان مشهد المؤامرة، المشهد الثالث كان مشهد الاسترقاق، المشهد الرابع كان مشهد المراودة الأولى، والمشهد الخامس كان مشهد المراودة الثانية، ونحن الآن في المشهد السادس وهو مشهد السجن. وقرأنا فيه الصفوة، وهو اختصار تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. وبدأنا في الحلية والتحلية ابتداء بالاشتقاق ثم بالبيان والمتفرقات، ونحن في الرقم الخامس من تلك المتفرقات. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خامسا، ذكر السلف الصالح في الحق يزيد دليل الحق تمكنا، وذكر السلف الطالح في الباطل يكون لقصد عدم الحجة بهم بمجردهم. يقول الطاهر: وذكر آباءه تعليما بفضلهم وإظهارا لسابقية الصلاح فيه، وأنه متسلسل من آبائه وقد عقله من أول نشأته، ثم تأيد بما علمه ربه فحصل له بذلك الشرف العظامي والشرف العصامي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس: يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبيء ابن نبيء ابن نبيء ابن نبيء. ومثل هذه السلسلة في النبوءة لم يجتمع لأحد غير يوسف عليه السلام، إذا كان المراد بالنبوءة أكملها وهو الرسالة، أو إذا كان إخوة يوسف عليه السلام غير أنبياء على رأي فريق من العلماء.
تمام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هي الفكرة فكرة إيه؟ إن هم المفسرون يريدون أن ينبهوا إلى الفرق بين الفخر وبين ما يكون من كلام الأنبياء مما يشبه ذلك ولكن له غرض آخر. يعني الفخر موجود في الشعر العربي، ده غرض مشهور جدا في البيان العربي وفي الأدب العربي وفي الشعر العربي، أن يفخر المرء بآبائه ونسبه وقبيلته وإلى آخره بالمفاخر المختلفة. لكن هذا لا يكون أبدا في حال المصطفين الأخيار الذين اختارهم الله عز وجل. فإذا ذكروا شيئا من ذلك زي اللي احنا قلنا ده، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو إلى آخره، أو أن يذكر آباءه فيفتخر بهم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما قالش أنا ابن عبد الله، صح؟ ليه؟
المعروف هو مقام عالي.
أيوة تمام، ده مقام عند العرب اسمه مقام الفخر، لكن هو قاله عليه الصلاة والسلام إنه ذا الأشهر. عبد الله لم يكن مشهورا في العرب، لم يكن معروفا، فمن عبد الله؟ ربما لا يعلمه كثير ممن يسمع هذا الكلام، لكن كل من سيسمع هذا الكلام يعلم عبد المطلب ويعلم قصته ويعلم مع أبرهة ويعلم الحكاية العظيمة دي والمكانة الجليلة دي، فإنما يذكر ذلك صلى الله عليه وسلم ليس من باب الفخر ولا إيه، إنما يقال ذلك لتقوية المراد في الكلام والسياق. فاستدعاء ذلك من الأنبياء والمرسلين اللي هو السلف المقابل هو السلف الطالح، السلف الطالح هنقوله، لكن الأول أن أستدعي السلف الصالح في كلامي يكون كذلك كما يقول كما قال يوسف عليه السلام. مظبوط. يبقى احنا لان في تشابه بين هذا الغرض النبوي المبارك الشريف الانبياء الله تعالى ورسله والغرض اللي هو كان مشهور في كلام العرب وانشدت فيه القصائد الطوال قضايا الفخر. لا، ما يكونون كذلك ابدا، حاشاهم، انما يصنعون ذلك لما يخدم قضيتهم اللي هي قضية هداية الخلق والدلالة على الصدق، على صدق مقولاتهم. خلي بالك الفرق ده في منتهى الأهمية، وهذا هو اللائق بهم، هذا هو اللائق بهم عليهم السلام أجمعين. تفضل يا سيدي.
وأراد باتباع ملة آبائه اتباعها في أصولها قبل أن يعطى النبوءة، إذا كان فيما أوحي إليه زيادة على ما أوحي به إلى آبائه من تعبير الرؤية والاقتصاد، أو أن نبوءته كانت بوحي مثل ما أوحي به إلى آبائه، كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
تمام، صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ده محور آخر من محاور ذات الغرض، ما الذي يراد من المؤمنين المخاطبين في سورة الشورى بقول الله تعالى: شرع لكم. كم دي مين؟ نحن، مش كده؟ نحن مخاطبون. نستفيد إيه لما يتقال لنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا؟ إيه الفايدة؟ ما الذي يدخلني؟ ما هو الغرض؟ الغرض إن يتقال لي أنا، طب من عندي شرع النبي عليه الصلاة والسلام، بس قال لي خلي بالك شرع محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هو الدين، أن أقيموا الدين، مش مقصود الشريعة التفاصيل الأحكام الفقهية التي تتغير زمانا ومكانا وأقواما وأعيانا، تتغير، لكن هو المقصود به أصول الدين. فأصول الدين التي وصى بها نوحا هي التي وصى بها محمدا. يبقى أنا أستفيد إيه؟ أنا مخاطب من هذه الأمة المباركة بحمد الله تعالى، أستفيد إيه لما يتقال لي شرع لك ما وصى به نوحا؟ يبقى الفكرة ايه؟ المعنى اللي هو عايز يوصله لنا هنا ايه هو؟ في اصول هذا الدين نحن نشترك معهم، وان هي دعوة واحدة، وان كل ما يتعلق باصول الدين من اول ادم عليه السلام اول الانبياء على الصحيح الى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم لهم دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. اتحدنا في الدين، في الإسلام، في أصول هذا الدين بيعطينا قوة ويعطينا ثبات ويعطينا تواصل، يعطينا تواصل مع هؤلاء الأمم والأقوام، القديم والجديد واللي هيجي واللي كان، فهي أمة واحدة، نحن أمة واحدة. تمام، سواء من أتباع نوح عليه السلام أو آدم أو ما بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهي الفكرة، المعنى معنى مهم جدا، اللي هو فكرة هذا الوصل المتكرر في القرآن الكريم، الوصل المتكرر في القرآن الكريم، بس هنا جاء صريح جدا ومفصل على لسان يوسف عليه السلام. هذا الوصل المتكرر في القرآن الكريم يقوي الدعوة للمدعو. تفهم؟ لما تقول لك أنت لست وحدك، إيه الغرض من كده؟ ده أنت من آدم عليه السلام، ده أنت من نوح، هذه دعوة الحق أبدا دائما، وأنت في دعوة الحق التي من إيه؟ من آدم ونوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا يعطي قوة وتوكيدا، وكما قدمت في العنوان أنه يزيد دليل الحق تمكنا، يزيد دليل الحق تمكنا في نفس المخاطب، ان انت اصولك ممتده الى ما حتى في الدنيا واحد يفخر يقول مثلا ايه حافظ لغايه جده الخامس ولا السادس وعارف ان هم كنا مش عارف عيله فخمه جدا وكان لهم مش عارف ايه وابعديات وحاجات ويبقى حريص جدا على هذا النسب. هذا هو الذي اما اذا كان في الباقي فشان ايه فشان اخر. هذا في ذكر السلف الصالح. تفضل.
يقول: وذكر السلف الصالح في الحق يزيد دليل الحق تمكنا، وذكر ضدهم في الباطل لقصد عدم الحجة بهم بمجردهم، كما في قوله الآتي: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. سادسا: التخلي قبل التحلي ثم التجلي. قوله تعالى: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بدأ يوسف عليه السلام بذكر التخلي عن الشرك ثم أتبعه بذكر التحلي بالتوحيد، وتلك هي سبيل الاعتصام بحبل الله تعالى والاستمساك بالعروة الوثقى. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وتلك هي سبيل كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وهي محتوى البطاقة التي تطيش معها السجلات.
تمام. يبقى المعنى الأول قبل أن نقرأ إلى مش المفيد ده، المعنى الأول الذي أريد أن أنبهك إليه أنه تقديم الكفر بالطاغوت في آية البقرة وتقديم ترك ملة الكفر في آية يوسف. بس أنا عايز أنبه لحاجة خفيفة كده، إن كلمة تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله لا يعني أنه كان فيهم أو كان منهم، يعني مقتضى البيان العربي لا يشترط أن تقول تركت شيئا أنك كنت إيه، لا، لكن كان يمكن أن تأخذه. ما تقول تركت الشيء الفلاني لا يعني أنك قد حزت ودخل في حوزتك ثم تركته، دي صورة. لكن ممكن تقول تركت شيئا وأنت لم يدخل في حوزتك ولم تنسب إليه، فده الشيء ده اللائق بالإيه بتأويل الآية بالنسبة ليوسف عليه السلام. فلما يقول تركت ملة قوم هو لم يدخل فيها، لكن كانت موجودة، الشركة كان حواليه، واتبعت ملة آبائي. فدي الفكرة اللي هي المعنى بس اللي أردنا إيه. أما مسألة تقديم الترك على الأخذ والاتباع سنة، حتى إنه الآية العظيمة في بعد آية الكرسي في سورة البقرة فيها تقديم، يعني ربنا سبحانه وتعالى تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن. الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، لكن ده في تقديم في الذكر، وتقديم الذكر له دلاله، يعني ترك الكفر بالطاغوت، ترك الطاغوت او الكفر بالطاغوت مقدم على اللي بيسموها، بياخدوا منها دليل كما سياتي في كلام الطاهر، في دليل على ان التخليه قبل التحلي. ده اللي عايز اوصل، ان دي القاعده اللي سار عليها القران الكريم والسنه المطهره. مظبوط. عايز تحط طيب، استحمى الاول، اغتسل الاول، اغتسل، نزل العرق والبتاع والدنيا دي كلها، دي اسمها تخليه. خليت الموضع من قذر وريح كريه ومش عارف ايه، ده اسمه التخليه. ثم حليته بالطيب، حليته بالطيب، كده يبقى انت ماشي صح. لكن لو بدأت بتحلية الطيب ثم خليت، ربما يذهب الايه الطيب. مظبوط. ده هي الفكرة، تقريب الفكرة يعني. فهو الطاهر بعد كده هيقولها ان شاء الله. تفضل. في الهامش مفيد. تفضل.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلة، كل سجل مثل مد البصر، مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول أحضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء.
نعم، طبعا حديث مشهور وجميل وعظيم ويعني معتصم ومستمسك لكل موحد وكل محقق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة عايز أنبهك الحتة كنا ذكرناها في درس الوصال، اللي هي ربنا تعالى يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا، لأن في حد هيقول آه. في مشاهد القيامة لو ترجعوا للي احنا شرحناه، في حد هيقول آه، دول المذكورين في فصلة يوم تشهد عليهم هيقول آه هم الملائكة دول كتبوا ده ظلموني، ما فعلت ذلك، ما فعلت ذلك، ما فعلت ذلك. فيكذب الكتبة ويكذب الصحائث وينكر ما فيها، فيختم على فيه وتستنطق أعضاء. ثم بعد الشهادة تبا لكنا عن كنا كنت أجادل. فإذا المشهد هنا جميل، إن ده واحد يراد به الخير، ده راجل طيب عنده 99 سجل، كل سجل مد البصر. أنا حتى التصور لما بعدت أسرح كده أتصور كيف يكون ده، عمل إيه، جاب وقت منين، يعني جاب وقت منين إن يملأ 99 سجل كل سجل مد البصر؟ ها يعني مثلا طوله 5 كيلو، ما هو الأفق، ما مد البصر ده يلتقي بالأفق، يعني البحر بيلتقي بالسماء على بعد مثلا 5 كيلو، 3 كيلو، 4 كيلو، يعني هو السجل طوله 3-4 كيلو، 5 كيلو. قد ملأه معصية، يعني أنا مش بتكلم على واحد من العباد الزهاد من الدعاة إلى الله من المجاهدين في سبيله، احنا بنتكلم عن واحد ايه واقع، بس كان عنده معتصم لم يفرط فيه أبدا. خدت بالك؟ دي مسألة مهمة جدا في تصور، علشان فكرة ان من 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 مداخل الشيطان وتلبيسات إبليس على عموم الناس ان يذهب عنهم هذا المعنى، وده موجود في الكتب التي اعتنت بذلك ككتب ابن القيم وابن الجوزي وكده، اللي بيشرحوا دايما مداخل الشياطين. فمن أقوى مداخل الشيطان للإنسان أن ييأسه من رحمة الله بذنبه وبغفلته وبمعصيته، تيجي بقى صورة زي كده ترد 99 سجلا كل سجل مد البصر وفي الكفة اليسرى في كفة السيئات، وبعدين تجي له بطاقة، فهو نفسه يقول ايه البطاقة الصغيرة، يعني بطاقة مثلا مش مد البصر ولا حاجة، بس سجلات مد البصر وقد امتلأت وما انكر منها شيئا. شرحنا من شوية اللي بينكر لا ده ما بينكرش، سيقر بذلك، ايوه حصل إيه الملائكة لا ما ظلمونيش، الحفظ الكاتبون ما زادوا شيئا، خلاص ده اعتراف بقى. وبعدين تيجي البطاقة. فالحديث ده الحقيقة في تقديره وما في معناه من الأحاديث الذي جمعناها قبل ذلك لحضراتكم، فيه من المعنى الخطير جدا ألا يوقعك الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا يوقعك في فخ اليأس والانقطاع والقنوط، طالما في نفس، طالما في استغفار وتوبة، طالما في أمل في رحمة الله تعالى. ها قل يا عبادي الذين ها أسرفوا. خد بقى في الإسراف ده اللي انت تتصوره، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم، يحب ذلك صفته مبالغة، غفور رحيم صيغ مبالغة، هو يحب ذلك. طب هو ربنا هيغفر يرحم للعباد والنساك والدعاء والمجاهدين، ولا هيغفر يرحم للي حالتنا؟ إنما يغفر ويرحم للملوثين. فالخطاب للأهل الأهل اللوث الذين تلوثوا، هذا خطاب لهم. فالحديث الحقيقة مهم جدا جدا في المعنيين اللي قلناهم دول. معنى أتنكر من هذا شيئا، أظلمك كتبت الحافظون، ده المعنى اللي قلناه عشان فيه واحد هيجادل، نروح بقى على سورة فصلت يوم تشهد عليه. المعنى الثاني انه ايش تعمل بطاقة في سجلات، تعمل كتير بس حافظ على البطاقة، وان جنيت ما جنيت حافظ على البطاقة، حافظ على لا اله الا الله محمد رسول الله بمقتضاها، وان وقعت فيما وقعت خلاص. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا
قال الطاهر في تفسير قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، قوله تعالى تطهرهم إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات، وقوله تعالى وتزكيهم إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات، ولا جرم أن التخلية مقدمة على التحلية.
ده أثر الزكاة، خذ من أموالهم ده الزكاة صح، والزكاة ركن. أنا مش بقولك ده صدق تطوع، لا ده الواجب، ده الركن، ركن الدين. فركن الدين من الصلاة والزكاة يصنع ما تسمع، يصنع تخلية وتحلية، بس اعملها كما عملها صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، تأسى به أن توقع الصلاة كما كان يوقعها، وأن تفعل الزكاة كما كان يأمر بها صلى الله عليه وسلم. هو ده الكلام، واخد بالك المعنى جميل، وطبعا استنباط لطيف من الطاهر رحمه الله. اتفضل.
قلت ومنه قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى،
مفهومة طبعا، تزكى تطهر، ولاحد ما يتطهرش من الطهر، ولاحد يتطهر مما يتطهر منه صح، يبقى دي تزكى. وقد توكيد، قد يعني حاجة محققة، حقق الفلاح حتما. مين هو يا ربي؟ أول حاجة تزكى وبعدين صلى، ذكر فصلى، ماشي. فضل.
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، رواه مسلم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. والأحاديث في ذلك كثيرة صحيحة.
فين الشاهد بقى في الحديث؟ عايز حد نبيه كده وكلكم كذلك. يعني الآية واضحة بتاع سورة الأعلى، واللي قبليها بتاع سورة التوبة واضح، واللي قبليها بتاع سورة البقرة من يكفر بالطاغوت واضحة. الشاهد بقى فين؟ أنا كنت فاكر أنا هكتب هامش فيها بس ما كتبتش، نقول الهامش شفوي بقى، أنتوا تساعدوني. فين الموضع بتاع التزكية، بتاع التصفية، بتاع التحلية، وبتاع التخلية؟ فين الموضع؟ التخلية تسبق الإيه؟ التحلية. يبقى سبحان الله دي تخلية، دفع وطرد الكل سوء ظن بالله تعالى، سبحانه يعني ونزه الله عما لا يليق به، ده معنى التسبيح. فتقديم التسبيح وسبحان الله وبحمده اللي بتتقال بالليل والنهار وعشرات ومئات المرات والمنافسة اللي فيها ولا يأتي أحد يوم القيامة به، عشان الحتة دي ربنا ذكرنا بكتبها في الهامش، لأنها مهمة جدا، من أكثر الأذكار عددا في اليوم والليل، هي مبنية على الفكرة دي، على التخلية تتبعها التحلية، سبحان الله تخلية تنزيه، صرف لكل حاجة وحشة. ليه يا رب كده؟ دي عايزة سبحان الله. هو اشمعنى أنا؟ دي عايزة سبحان الله. هو ليه أبويا كده؟ عايزة سبحان الله. هو ليه ابني كده عايزة سبحان الله، هو ليه زوجتي كده عايزة سبحان الله. ها تنزيه عن الظلم، تنزيه إلى آخره، تمام، عما لا يليق بجلاله تبارك وتعالى. وبعدين تتبعها بإيه؟ بالحمد لله. وفيها صيغ بتخلي الحمد حال، ها، لأن بحمده جار ومجرور متعلق بحاجة محذوفة، سبحان الله وبحمده، يبقى أنا لازم تقدر حاجة هنا يتعلق بها الجر والمجرور، والتقديرات زي ما شرحنا قبل كده كتير كتيرة كلها أجمل من بعض. يبقى أنزه الله تعالى متنعما بحمده، شاكرا بحمده، ذاكرا بحمده، قائما بحمده. ما يبقى حمده دي جر ومجرور، لازم تبقى حاجة متعلق، والمتعلق ده لما تخليه حال يبقى بديع. أنا محتاج الحال أن يكون حالا. فالتسبيح والحمد لما تقرنهم ببعض في الأحاديث الثابتة الصحيحة الكثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما، كلها بتدور في هذا الفلك. يبقى هذا الجمع المستمر بين التخلية وبين التحلية في قضية التسبيح والحمد، زي ما انت شايف قد ايه يأخذك الى فضاءات واسعة من فضاءات العبودية، يرقيك ان شاء الله لما نكتبها ماشي. تفضل.
والحاصل ان مراحل السير الى الله تعالى تبدأ بالتخلي ثم التحلي ترقبا للتجلي، والمقصود به تجلي الاسماء الحسنى والصفات العلى في قلب من تخلى ثم تحلى، ولا مشاحة في الاصطلاح.
طبعا عشان واحد يقول لك ده كلام الصوفية، احنا بنتكلم بنقول اولا ذنب الصوفية في العموم ده جهل، ذنب الصوفية في العموم ده جهل، ولكن في منهم من قال كلاما معتدلا، ومنهم من قال كلاما فيه من الشطحات ما فيه، وربنا قيد هذه الأمة المباركة من بين ذلك وفصله من الأئمة الكبار زي ابن القيم وغيره، وشرحوا الكلام ده وبينوه بيانا شافيا بفضل الله سبحانه وتعالى. فاحنا يعني لكن قضية اللي هو أن يتشاح الناس في الاصطلاح هذا لا يليق. احنا دلالة المصطلح عندنا هنا مفهومة، وجبنا أدلة عليها من القرآن الكريم ومن السنة ومن أكثر ما تنطق به في يومك وليلتك، سبحان الله بحمده. خلاص فهمت؟ فهمت. الزم بقى. عرفت فلسفة. يبقى قصة الايه التخلية تتبعها التحلية ترقبا للتجلية. يعني ايه تجلية؟ الجلاء، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، صح؟ فالتجلي هنا معناه ايه؟ تجلي الاسماء والصفات، يعني يتجلى في قلب العبد المؤمن مقتضى أسماء الله تعالى، أسماء الجمال وأسماء الجلال. فإذا ما تجلت هذه المعاني في قلبه كان ذلك من بركة ما سعى من الإيه؟ من التخلي والتحلي. تقول لي ما دي ألفاظ، ما شوف يا عمي شوف ألفاظ تانية، اتكلم بأي لغة تانية، قول اللي انت عايزه بس افهم المعنى. لأن الوقوف عند حد الاصطلاح، وأن يكون الاصطلاح هو قضية الصراع والمدافعة وكده، طالما احنا موضحين ومبينين الغرض والمراد يبقى كفاية يكفيني. فالغرض والمراد واضح جدا، لكن المعنى لطيف وسهل حفظه وسهل استحضاره. فأنت تجلى الأسماء والصفات لأن هي في الحقيقة هي دي الغاية، الغاية ومنتهى الإرادات، أن يرى المرء مثلا مقتضى لطف الله تعالى، فيش أعلى من كده في مراتب العبودية، فيش أعلى من كده أن يرى. هي نفس السورة اللي احنا فيها في آخرها إيه؟ ورفع أبوي على العرش وخر له وسجد، قال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل وقد أحسن، إذ أخرجني من وجاء بكم من البدو من بعد ما نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف. يعني هو شايف في القصة دي كلها والأحداث الجسام دي كلها، شهد قلبه الشريف قلب يوسف عليه السلام شهد إيه؟ ها؟ لطف الله تعالى. هذا اللي عايزك تصله، وأنا أصلي أنا وأنت كلنا نصلي، أن تخلي فتحلي ترقبا لأن تتجلى لك الأسماء والصفات، أن ترى لطف الله تعالى بك، أن ترى حنانه حنانا من لدنا، أن ترى حنانه، أن ترى بره، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، لأنه هو البر الرحيم، ما صنعنا ذلك لأن آمنا ببره، فأن ترى بر الله عز وجل هو ده مقصود. سميها عايز تسميها اسم تاني براحتك، المهم أن يصلك المعنى وتفهم، وأن تحتاط للوقوع في الإيه؟ في المحظور. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
سابعا، غاية من غايات البلاغة في قوله تعالى ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يقول الطاهر: وجملة ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء في قوة البيان لما اقتضته جملة واتبعت ملة آبائي، من كون التوحيد صار كالسجية لهم، عرف بها أسلافه بين الأمم، وعرفهم بها لنفسه في هذه الفرصة. ولا يخفى ما تقتضيه صيغة الجحود من مبالغة انتفاء الوصف على الموصوف، كما تقدم في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، وعند قوله تعالى قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق في آخر سورة العقود. ومن في قوله تعالى من شيء مزيدة لتأكيد النفي، وأدخلت على المقصود بالنفي. وجملة ذلك من فضل الله علينا زيادة في الاستئناف والبيان لقصد الترغيب في اتباع دين التوحيد بأنه فضل. وقوله تعالى وعلى الناس أي الذين يتبعونهم، وهو المقصود من الترغيب بالجملة.
قبل ما نكمل بس يعني في عبارة كده شرحناها في المقدمات، يعني في قوله ولا يخفى ما تقتضيه صيغة الجحود من مبالغة انتفاء الوصف على الموصوف. فكرين شرحنا صيغة الجحود، في ناس بيسميها صيغة الجحود وفي ناس بيسميها لام الجحود، فكرنها هي فكرتها ان هي لام مكسورة مسبوقة بكون عام منفي، وفي كتيرة جدا في القرآن الكريم وشرحناها بالامثلة بتاعتها. يعني مثلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على اثنين ورا بعضهم على الغيب، دي معناها هي فكرة الايه دي، اسمها لام الجحود او صيغة الجحود. عندنا كون عام منفي تأتي بعده لام مكسورة بيسموها لام الجحود، أو الصيغة كلها على بعضها اللي هو الكون العام المنفي الذي يأتي بعده لام مكسورة، ده أسلوب سموه الجحود. الجحود للمبالغة في نفي الشيء، يعني مش بتنفي الشيء بس، بتنفي احتماله، بتنفي تصوره. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث، اللي حصل في أحد. اوعى تفتكروا دي قاعدة، هذه سنة الله تعالى. ما كان الله ليذر المؤمنين، كان لي، ما كان نفعه، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما كان لي يطلع، فهمنها؟ شرحناها قبل، يعني غرقناكم أمثلة. إن الذين ظلموا وكفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق. نفس أمثلة كثير جدا وجميلة جدا بديعة، إنها مش لا تحقق النفي المجرد، لأن النفي المجرد وارد من غير الصيغة دي، لكن الصيغة دي اللي هي بتتكون من، قولي عبد الله، بكون منفي بعده لام مكسور. هذه الصيغة ليست لمجرد النفي، في حاجة فوق النفي، خدت بالك؟ والأمثلة بقى، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، زي نفس الفكرة، ما كان الله مش ده اللايق بمقامك عليه الصلاة والسلام. إن مقامك عندنا علي فما كان له، غير إيه؟ لن يعذبهم الله وأنت فيهم. فرق بين السماء والأرض، بين قول القائل لن يعذبهم الله ولن دي الاستقبال، مش هيحصل، نفي المستقبل. لن يعذبهم الله وأنت فيهم دي حاجة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم دي حاجة تانية خالص. يعني إيه الفرق بين أن يقول يوسف عليه السلام ما حكاه الله عز وجل ما كان لنا أن نشركه، وقول القائل ولم نشرك؟ أي لم نفي، قوية جدا في النفي، يقول ولم نشرك بالله شيئا. في فرق ولا مفيش فرق؟ ده الذي أردت أن أقول، هناك فرق بين أن يقول ونحن لم نشرك، أنا وآبائي لم نشرك بالله شيئا، كلام جميل واضح، لكن الـ 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 هذا الأسلوب فيه من غايات البلاغة ما فيه متكرر، اللي هو مش لا يقتصر على محض النفي، ولكنه يتجاوز محض النفي. يتجاوزه الايه يا عبد الله؟ في وجه المبالغة فين؟ ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، لن يعذبهم وأنت فيه، إيه الفرق؟ أيوة، إيه معنى الجحود هنا؟ المبالغة في النفي معناه ما الذي يفيده أسلوب ما كان الله ليعذبهم، ما كان لنا أن نشرك، ونحن لم نشرك في كلام البشر؟ الفرق أن هذا لم يكن ولا يجوز أن يكون، ولا احتمال لكينونته، ولا يليق أن يكون، مش مجرد النفي، لأن أنت ممكن تنفي حاجة ممكن تكون. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تقول سألتك أنا عن مثلا فلان سين، مش عايز أقول اسمه عشان حدش يزعل، هو راح الحتة الوحشة دي، راح الملهى ده، يعني مثلا ذهب إلى الملهى، ثم تقول لي سين لم يذهب إلى الملهى، أو تقول لي ما كان لسين أن يذهب إلى الملهى، إيه الفرق؟ فهمت أنت إيه؟ لم يذهب، أنت نفيت ما راحش، بس ممكن يروح، ممكن يروح، احتمال يروح، هو ما راحش بس احتمال يروح. لكن لما تقول لي ما كان لفلان أن يذهب إلى الملهى، ده مش سكته، ده مش مقامه، ما ينفعش، ما يجوزش في الجواز العقل. إيه الفرق بين الأسلوبين؟ بين السماء والأرض، فاهمين الفكرة؟ ما كان لنا أن نشرك، لم نشرك، لم نشرك يعني كان ممكن ما أشركناش، لكن ما كان لنا أن نشرك ده أسلوب عالي قوي، فاهمين يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيد.
ومن في قوله تعالى من شيء مزيدة لتأكيد النفي، وأدخلت على المقصود بالنفي، وجملة ذلك من فضل الله علينا زيادة،
لكن ممكن تبقى شيئا، لكن من الجنسية دي بتنفي الجنس. يعني انت قول برضو بين قول القائل شيئا وقول الله تعالى من شيء، تشرك بالله شيئا، ما ماشي برضو، وشيء ده حاجة ولا حاجة، اي حاجة صغيرة وكبيرة. لكن لما ادخلنا عليها من اللي هي دي، من بيسموها بيانية أو للجنس، جنسية، فبتنفي الجنس كله. في فرق بين انك تنفي الوحدة وانك تنفي الايه؟ ها؟ الجنس. نفيت الجنس انت خلاص بقى استئصلت، ده استئصال، استئصال. لكن لو نفيت الوحدة ممكن يجي واحد تاني، تالت، رابع، غيره، شكل آخر، لكن إذا ما نفيت الجنس فقد استأصلته، ودي معنى من الجنسية أو اللي بيسموها البيانية أو سموها زي ما سموها، لكن نفس المعنى أنت فهمه. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا شكرا.
وجملة ذلك من فضل الله علينا زيادة في الاستئناف والبيان لقصد الترغيب في اتباع دين التوحيد بأنه فضل.
أي نعم.
وقوله تعالى وعلى الناس، أي الذين يتبعونهم، وهو المقصود من الترغيب بالجملة، وأتي بالاستدراك بقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون، للتصريح بأن حال المخاطبين في إشراكهم حال من يكفر نعمة الله، لأن إرسال الهداة نعمة ينبغي أن ينظر الناس فيها فيعلموا أن ما يدعونهم إليه خير وإنقاذ لهم من الانحطاط في الدنيا والعذاب في الآخرة، ولأن الإعراض عن النظر في أدلة صدق الرسل كفر بنعمة العقل والنظر. ويقول القاسمي وزيادة من في المفعول أعني من شيء لتأكيد العموم، أي لا نشرك به شيئا من الأشياء قليلا أو حقيرا، صنما أو ملكا أو جنيا أو غير ذلك. ثامنا، دليل العقل والنقل على وجوب شكر المنعم. قال البقاعي والفضل النفع الزائد على مقدار الواجب، فكل عطاء الله فضل فإنه لا واجب عليه، فكان لذلك واجبا على كل أحد إخلاص التوحيد له شكرا على فضله لما تضافر عليه دليل العقل والنقل من أن شكر المنعم واجب. تاسعا، في الآية احتباك، وفيه من الجمال والإيجاز وتنشيط ذهن المخاطب ما لا يخفى. يقول البقاعي فهم لا يشكرون فضله بإخلاص العمل له، ويشركون به إكراها لفطرهم الأولى. فالآية من الاحتباك ذكر نفي الشرك أولا يدل على وجوده ثانيا، وذكر نفي الشكر ثانيا يدل على حذف إثباته أولا.
الاحتباك يبقى في اثنين متقابلين، نحذف من الأول ما يدل عليه الثاني، ونحذف من الثاني أو نحذف من الثاني ما يدل عليه الأول، تمشي المسألة صح؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. واللي بيحتاج حاجة وهو ماشي يضغط زر كده، ربنا يبارك في محمد، تضغط زر كده على هتلاقي قصادك القائمة، هتلاقي الحتة بتاعة الاحتباك هشرحها بالتفصيل وبالأمثلة، مثلا لما الجحود هتلاقيها مشروحة من التبعيضية من البيانية والجنسية، كل الكلام ده متقال. ارجع للملف بتاع حروف المعاني وتشوف المعنى والأمثلة بتاعتها وإلى آخره، تمام؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيد.
عاشرا، اتباع الحق يقوم على الدليل والبرهان، واتباع الباطل يقوم على الهوى والحظ الفاني. يقول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب الآية، ويقول تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ويقول تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويقول تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وفي المقابل يقول تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ويقول تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ويقول تعالى وإن تطع
أكثر أسليب قصر إن يتبعون إن دي نافية صح وبعدها إلا، واتفقنا أن ده أعلى درجة من درجات القصر في اللسان العربي صح، لا إله إلا الله حلو قوي. فإن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون يعني يكذبون، يبقى أنا عندي هنا أسلوب قصر عشان أنا بس أنا في ارجع للعنوان اللي بنقوله اتباع الحق يقوم على الدليل والبرهان واتباع الباطل يقوم على الهوى والحظ الفاني، عايز تخلي العنوان ده بالقصر أنا موافق معك، غيره عندك، خلي اتباع الحق لا يقوم إلا على الدليل والبرهان، واتباع الهوى لا يقوم إلا اتباع الباطل لا يقوم إلا على الهوى وحظ الفاني، حظ الإنسان الفاني. كويس، أنا موافقك. إن خلي بالك إن جاء في القرآن الكريم في غير موضع بهذه الطريقة، هذه الصياغة. يبقى أنا ممكن أسألك سؤال بقى، هو ينفع واحد يقول أنا بتبع الحق من غير دليل وبرهان؟ ينفع، بس هذا لا يثبت. عند أول شوية هوى يطيروه ضعيف لا يقوى، أي شبهة تهزه، أي عرض من العروض الفانية يزلزله، أنت بالك من الكلام. لكن احنا ممكن نقول إن أهل الثبات واليقين والذين ربط الله على قلوبهم اللي هم إذا تقوم على الحجة والبرهان، ده الكيان اللي هو الثابت، الذين يثبت الله قلوبهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى احنا هنا القاعدة لو اتفقنا عليها هسألك تقول لك يعني هل يجوز ان اسألك اقول لك طيب ما تديني الحجة والبرهان، يبقى انت كده على الجادة وانت تسير سيرة صحيحة. تقول لي انا عايز ادرس الايه، اتعلم الايات القرآنية التي تدل بالحجة والبرهان على انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله، انت كده مش غلطان بسؤالك ده، انت عايز تفتقي، انت لست شاكا، ولكنك تريد ان تقيم ايمانك على الحجة والايه والبرهان اللي احنا قلنا الايات الايه كم تقدمه دي. اما بقى الاخر كما ترى الصورة واضحة، وحتى الاسلوب اللي هو اللي احنا قلنا يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون، ده اساليب قصر، ممكن يكون حقيقي تحقيقي، ممكن يعني مفيش حد فيهم غير، وممكن وهذا ما نذهب اليه ان يكون اضافيا، قصرا اضافيا. يعني في ناس جهله وفي ناس بيقلدوا خلاص، وفي ناس مساكين وفي ناس ضحايا وفي ناس لم تبلغهم الحجة الرسالية بلوغا صحيحا، اطلع انت بره المنطقه دي ما تخصكش، تحكمش على الخلق. احنا ربنا لم يكلفنا هذا التكليف الشاق جدا أن نحكم على الخلق، هو الذي خلق أو الذي يعلم. ممكن ناس تخرج من الوصف ده، وعشان كده أنا أميل أنه إيه ليس قصرا حقيقيا تحقيقيا، ولكنه قصر إضافي، يعني قد يدخل فيه من ليس منهم. طب مين بقى اللي هيميز وانت مالك؟ ما الذي أدخلك في هذه القضية؟ التمييز ده ليس لك، ليس عليك هداهم، ليس لك، فهم عبادهم سبحانه وتعالى يفعل بهم ما يشاء، فسلم أمرك لله. فأنا أرى أن هذا القصر كما قلت لكم، وإن كان طبعا في بعض العلم قال أنه حقيقيا تحقيقيا، والله أعلم.
يقول: فالتوحيد إذن يقوم على الحجة والبرهان، والشرك يقوم على الهوى والحظ الفاني. 11: ثم التوحيد في حقيقته شكر والشرك كفر، والحال إما شاكرا وإما كفورا. قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يوحدون، فإن التوحيد مع كونه من آثار ما ذكر من التأييد شكر لله عز وجل على النعمة، وإنما وضع الظاهر موضع الضمير الراجع إلى الناس لزيادة توضيح وبيان، ولقطع توهم رجوعه إلى المجموع الموهم لعدم اختصاص غير الشاكر بالناس. وقيل: ذلك التوحيد من فضل الله.
ده اسمه خلاف مقتضى الظاهر، درسناه صح؟ يبقى مقتضى الظاهر كان إيه؟ أيوه، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، نور يا عبد الله. أكان المقتضى الظاهر ولكن أكثرهم يعاد ليه الاسم ظاهر مرة تاني؟ ما هو الضمير يعود عليه، ما هو ذكر قبل كده، خد بالك. لكنه هذا المراد هنا اللي هو خلاف مقتضى الظاهر بيبقى له غرض. ودايما تعلمنا ودرسنا ويرجع الى مقتضى الظاهر وخلاف مقتضى الظاهر، هتشوف ليه يحادوا عن مقتضى الظاهر، فيأتي الظاهر في مقام الضمير. هو كان مفهوم ضمير، لا إن الظاهر إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد ونستعين، إيه الفرق؟ لا فرق كبير جدا جدا، مظبوط، خلاف مقتضى الظاهر. ما هي أصل إياك إياك، فقط إياك نعبد ونستعين، مظبوط؟ لا. ويرجع بقى للإيه؟ للمبحث المفصل جدا الذي فصلنا. تفضل.
وقيل ذلك التوحيد من فضل الله علينا، حيث نصب لنا أدلة ننظر فيها ونستدل بها على الحق، وقد نصب مثل تلك الأدلة لسائر الناس أيضا، ولكن أكثرهم لا ينظرون ولا يستدلون بها اتباعا لأهوائهم، فيبقون كافرين غير شاكرين. ولك أن تقول ذلك التوحيد من فضل الله علينا، حيث أعطانا عقولا ومشاعر نستعملها في دلائل التوحيد التي مهدها في الأنفس والآفاق، وقد أعطى سائر الناس أيضا مثلها، ولكن أكثرهم لا يشكرون، أي لا يصرفون تلك القوى والمشاعر إلى ما خلقت هي له، ولا يستعملونها فيما ذكر من أدلة التوحيد الآفاقية والأنفسية والعقلية والنقلية. ثاني عشر، الصحبة في الشدائد تقوم مقام القرابة أو تفوقها. يقول الشوكاني: جعلهما مصاحبين للسجن لطول مقامهما فيه. وقيل المراد يا صاحبي في السجن، لأن السجن ليس بمصحوب بل مصحوب فيه، وأن ذلك من باب يا سارق الليلة. وعلى الأول يكون من باب قوله
يا سارق الليلة، يا سارق في الليلة، يعني إن في ظرف هنا، يعني في ظرفية.
وعلى الأول يكون من باب قوله أصحاب الجنة وأصحاب النار، انتهى. ويقول الطاهر: وعبر عنهما بوصف الصحبة في السجن دون اسميهما، إما لجهل اسميهما عنده، إذ كان قد دخل السجن معه في تلك الساعة قبل أن تطول المعاشرة بينهما وبينه، وإما للإيذان بما حدث من الصلة بينهما، وهي صلة المماثلة في الضراء والإلف في الوحشة، فإن الموافقة في الأحوال صلة تقوم مقام صلة القرابة أو تفوقها.
وأنا أظن ده يعني يضاف لما كنا ذكرناه قبل ذلك استنباطا، يعني إلى فقه الدعوة، يعني دي فقه دعوة. يعني إيه الفرق إن يقول له من غير ما يذكر أسمائهم أو يذكر أسمائهم، أو يقول يا أيها السائلان مثلا، يا من سألتما، ما هي الأصل القصة هما لصحابه رايحين يسألوه عن تأويل الرؤية، فهو قدم المقدمات دي كلها قبل ما يقول إيه أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. فيا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هو ليه قال يا صاحبي السجن؟ ما هي بالإضافة، إما بتقدير من أو في أو ظرف، أو تكون بالإضافة ومعنى الإضافة زي ما اتقالت التقديرات الجميلة اللي اتقالت دي. لكن اللي أنا عايز أنبه نفسي وإياكم إليه، لأن الداعية لابد أن يستأنس المدعو. يعني يستأنسه، يعني يسلم عليه يمسك إيده مثلا، إذا كان ينفع يحط طبطب على إيده على كتفه كده أو مش عارف إيه، إيه المانع؟ لو معك إزازة طيب ولا حاجة طيب وأنت بتتكلم كده ورقق المسائل وابتسم، إيه المانع؟ فهو ده من الإناس الذي ينبغي أن يتأسى به في الدعوة إلى الله، أنسهم إن إحنا في الهوى سوا، صح؟ نزل لرتبتهم، ما هو أصحاب يعني إيه؟ يعني سواسية قد بعض، فهو نزل لرتبتهم وبيتكلم زيهم، إحنا كده في الهوى سوا، فيعني أنتوا أصحابي وأنا صاحبكم وإحنا في السجن وبتاع، شوف يا عم اللي. فتلاقي القلب ينفتح، مع إنه هو يعلم أن رتبته فوقهم بكثير، دول مشركين الكفار. لكن هو يعلم أن إيناسهم بهذه الكلمة التي تنفع ولا تضر، يمكن نعملها مع كافر، نعملها مع أبو الكافر، إيه المشكلة؟ يعني غلب على ظنك أنه ينتفع بكلامك، فاصنع شيئا لا يكون فيه منكر، لا يكون فيه منكر، اصنع شيئا لا يكون فيه المشكلة زي كده. فأنا عايزك تفهم منها معنى الإيناس الذي ينبغي أن يكون للدعية إلى الله. وإحنا كلمنا كده على فقه الدعوة المتعلق بما فعله يوسف عليه السلام، وسيأتي كلام آخر إن شاء الله. قضية فقه الدعوة واضحة جدا جدا، قواعد الدعوة إحنا ممكن نعمل ملف كده نخرجه من التفسير بتاعنا ده، اسمه قواعد الدعوة في سورة يوسف عليه السلام، لأنه يوسف عليه السلام تجول في كل الأنحاء والمستويات والآفاق، وتعامل مع ناس كلهم من رتبة الكفار بأشكال مختلفة، ودعا إلى الله تعالى باختلاف المقامات وتنوع في دعوته، مع العزيز يقول له إيه، ومع الملك يقول له إيه، ومع العيال دي المساكين اللي كانوا معاه في السجن يقول لهم إيه، كل واحد. وهذا تفنن، تفنن في أساليب الدعوة مبني على قواعد ثابتة لا تتغير، تمام؟ فممكن نتعلم منها، من ضمنها هذا المعنى الجميل اللطيف جدا اللي هي كلمة يا صاحبي السجن، يعني احنا الثلاثة زي بعض واحنا أصحاب في السجن، ماشي؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
13 فقه الاستفهام في قوله تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قال القرطبي أشار بالتفرق إلى أنه لو تعددت الآلهة لتفرقوا في الإرادة ولعلى بعضهم على بعض، وبين أنها إذا تفرقت لم تكن آلهة. يقول في الهامش آية سورة يوسف عليه السلام في تفرق وتعدد الأرباب، وتفسير القرطبي والقاسمي وكذلك جماهير المفسرين في تفرق وتعدد الآلهة، فلعلهم ذكروا في تفسيرهم الآلهة بدلالة اللزوم، والله أعلم.
يعني عشان بس التفريق العلمي بين الألوهية والربوبية، لا هو ممكن ده يعني دلالة اللزوم، أرباب متفرقون يعني آلهة، لأن الرب يكون إلها معبودا يعني، فهو دي الفكرة يعني، إن هم بالخلط عند المفسرين هو ليس خلطا ولكنه استعمل في تقدير العبد الفقير، يعني أنه بدلالة اللزوم وما فيش خلط ولا حاجة، كلام مظبوط إن شاء الله، أنه إله بدلالة اللزوم. ها؟ أإله مع الله؟ يعني أمعبود مع الله؟ لكن هو الرب سبحانه وتعالى الذي لتوحده في الربوبية استحق أن يفرد بالألوهية، صح؟ صلى الله عليه وسلم.
وقال القاسمي دلت الآية على أن الشرع كما جاء مطالبا بالاعتقاد جاء هاديا لوجه الحسن فيه، وذلك أن هذه الآية تشير إشارة واضحة إلى أن تفرق الآلهة يفرق بين البشر في وجهة قلوبهم إلى أعظم سلطان يتخذونه فوق قوتهم، وهو يذهب بكل فريق إلى التعصب لما وجه قلبه إليه، وفي ذلك فساد نظامهم كما لا يخفى. أما اعتقاد جميعهم بإله واحد فهو توحيد لمنازع نفوسهم إلى سلطان واحد يخضع الجميع لحكمه، وفي ذلك نظام أخوتهم وهي قاعدة سعادتهم.
منازع جمع منزع، تمام. يلا.
والمعبودات التي اتخذها الإنسان من دون الله كثيرة جدا، ولما كانت العبادة هي الذل والانقياد رأيته يعبد المال، ورأيته يعبد مع المال الجاه والسلطان والعلو، ورأيته يعبد الشيطان، وتراه يعبد هواه، وهو أشقاهم، وكلهم شقي أعاذنا الله وإياكم.
الآيات عندك تحت تقراها فيها يعني كيف ذكر الله سبحانه وتعالى تعدد المعبودات، لكن هي مدارها على معنى الإيه؟ العبادة. العبادة معناها إيه؟ ذل وانقياد، فمن فعل ذلك مع المال فقد عبده، ومن فعل ذلك مع امرأة فقد عبدها، ومن فعل ذلك مع جاه أو سلطان فقد عبد، ومن فعل ذلك مع هواه وهو شرهم فقد عبد هواه، كما ذكر الله عز وجل في موضعين من كتابه سبحانه وتعالى.
ولله در الشافعي حين قال: العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع.
مفهومة دي؟ ما هنا يعني مدة زمانا ظرف، ما هنا ظرفية. الله أكبر ما صلى المسلمون صلاتهم، الله أكبر ما زكى المسلمون زكاتهم، الله أكبر ما حج المسلمون بيتهم. دي اسمها كده اللي هي ايه، دي ظرف. ما هنا ظرف، مدتها جميلة بس قليلة في بس جميلة، لها معنى جميل. ما الظرفية دي؟ ها قلناها احنا في معنى الحروف، معاني ما تكون ظرفية، مدتها كذا، هي ده المعنى ده. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
وأبي العتاهية حيث يقول: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا.
وأبي هنا إيه اللي جررها؟
معطوف على الشفعي.
الله يفتح عليك. والشفعي مجرور بالإضافة، يبقى هي هو معطوف عليها. يعني ولله در أبي العتاهية. ولله در أبي العتاهية. يلا سيدي.
والحقيقة أن المشركين في كل زمان ومكان ما يعبدون إلا أهواءهم، وإن اختلفت مسمياتهم لها، وهذا ما تقرره الآية التالية من السورة من قوله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها الآية. وفي ذلك يقول ابن القيم: إنما عبدوا المسميات، ولكن من أجل أنهم نحلوها أسماء باطلة كاللات والعزى، وهي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى لها في الحقيقة، فإنهم سموها آلهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلهية لها، وليس لها من الإلهية إلا مجرد الأسماء لا حقيقة المسمى. فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتها، وهذا كمن سمى قشور البصل لحمة.
أنا جايب عشان الأمثلة اللي جاية دي، الكلام اللي فاتت قال قبل كده، بس عشان فكرت أشيله لقيت إنه مش هيبان المعنى، فاعتبر اللي اتقال ده مقدمات عشان المثل، جايب مثلين يعني في غاية الإيضاح. يعني عايز يقول أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هو ده بقى قشر البصل، هو ده مش عارف إيه اللي هجيبه. جميلة جميلة. هو القشر البصل له علاقة بالبصل؟ ده قشره بس لا يؤدي الغرض، مش هيضبط، مش هيدي الطعم. خدت بالك من الفكرة؟ هو ده بقى الكلام انا جايبه عشان المثل ده. فانتبه للمثل الجميل البديع لابن القيم. يلا.
وهذا كمن سمى قشور البصل لحما واكلها، فيقال: ما اكلت من اللحم الا اسمه لا مسماه. وكمن سمى التراب خبزا واكله، فيقال: ما اكلت الا اسم الخبز، بل هذا النفي ابلغ في آلهتهم، فانه لا حقيقة لإلهيتها بوجه.
يعني ما وصلوش لقشر البصل، يعني قشر البصل على الحقيقة له حقيقة. تمسكه بإيدك يعني صحيح حقيقة لا علاقة لها باللحم، لكنه يعني هو حاجة ماسكها، لكن الأسماء لا وجود لها أصلا ولا حتى قشر البصل. فهم؟ جميل جميل، موفق جدا في التمثيل والصورة التمثيلية البديعة اللي رسمها ابن القيم دي. نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم، ونسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا، من سيئات أعمالنا، من فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.